I would do that in the chief, but if you can, you can, I think you. And when in the church, him on top for them. أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود وتقديره إنا قد نعقد الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير بالمشكوك فيه وكذلك قد نعقد وجودا مطلقا ونجحا خصوصية ماهية فيكون غالبا لها. كان الكلام في زيادة الوجود على الماضي. هذا هو قول المزني وهذا هو ما ذهب إليه الفلاسفة المتكلمون. الوجود زائد على الماضي بمعنى أن الوجود غير المعالي مغاير للمعالي. هذا معنى زيادة الوجود على المعالي. وقلنا أن هذه المسألة باعتبار كونها عقلية لا بد من إقامة البرهان العقلي عليها. لا بد من البرهان العقلي على إثبات زيادة الوجود على المعنى. والمصنف استدل بوجوه عديدة على إثبات زيادة الوجود على المعنى. وقد تقدم الكلام في الوجه الأول. هذا هو الدليل الثاني والوجه الثاني على زيادة الوجود للمعنى. والتقريب هذا الوجه الثاني يتوقف على مقدمة وهي أن المعروف بين الفلاسفة قاعدة كلية وهي القاعدة الكلية أن المعلوم مغاير للمشهور المعقول مغاير للمشهور. إذا كان هنا شك ويقين فتبعا المتيقن بذلك بيقينه يسمى متيقنا ويسمى معقولا ويسمى معلوما، والمشكوك بالشك يسمى مشكوكا. فهنا معقول ومشكوك. ومن الواضح أن المعقول مغاير للمشهور. يجب أن يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون المعقول مغايرا للمشهور. لماذا يجب أن يكون المعقول مغايرا للمشهور؟ إذ يستحيل اجتماع الشك واليقين في مورد واحد. يستحيل يكون شيء واحد معقولا وفي نفس الوقت مشكوكا. لماذا يكون مستحيل؟ إذ المراد من العلم، المراد من العلم ومن اليقين هو أن يكون الاعتقاد الإنسان مطابقا للواقع. هذا هو المراد من اليقين كما المنجل. اليقين هو الاعتقاد الجازم. معنى الجازم الجازم القاطع للاحتمال، ليس وراء احتمال الخلاف. اذا كان الانسان متيقنا بكون شخص معين مجتهدا، معنى اليمين باجتهاد شخص انه ليس وراء احتمال ان لا يكون مجتهدا، هذا الاحتمال قاطع. اليقين يتبع هذا الاحتمال فليس هناك احتمال الخلاف، هذا معنى اليقين. ومعنى الشك، الشك له معنيان. المعنى عند الاصوليين
ومعنى الشيء عند أهل الوجدان والفلاسفة، معنى الشيء عند الأصوليين في اصطلاح الأصوليين الشك عبارة عن خلاف اليقين، شك خلاف اليقين. فالشك يشمل الظن أيضا، لأن الظن أيضا خلاف اليقين، ليس هنا يقين، بموجب الظن ليس هنا يقين. هذا هو شك عند الأصوليين، ولكن الشك عند الفلاسفة وعند أهل الميزان معناه ما في تساوي الطرفان، ما يتساوي في الطرفان. إذا شك الإنسان في وجود الشيء معناه أنه احتمال وجود الشيء مساوي لاحتمال عدم ذلك الشيء، هذا معنى الشيء، الشيء هذا المعنى. إذ لو كان أحد الطرفين أي طرف الوجود راجحا وفي احتمال الخلاف، هذا الطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى وهما. إذا كان الطرفان متساويين يسمى شكا، وإذا كان هنا طرف راجح 100% وليس هنا احتمال الخلاف يسمى يقينا. هذا هو الفرق بين اليقين وبين الشك وبين الظن وبين الوهم. بعد هذا الفرق، هل يمكن أن يكون شيء واحد محلوما ومشهوما؟ لا يمكن، لا يمكن. معنى كون ذلك الشيء معلوما ومتيقنا أن ليس فيه احتمال الخلاف، معنى كوني مشكوكا أن فيه احتمال الخلاف، واحتمال الخلاف مساوي لاحتمال الاحتمال العدم مساوي لاحتمال الوجود، على كل فيه احتمال الخلاف. هل يجتمع عدم احتمال الخلاف مع وجود احتمال الخلاف؟ لا، إذ ليس هذا إلا اجتماع نقيضين في اصطلاح أهل الميزان. وهذه القاعدة فنستنتج من هذا البيان، هذه القاعدة المعروفة عند الفلاسفة والمتكلمين، المعقول مغاير بالمشكوك، المعقول مغاير بالمشكوك. معناه أن المعقول لابد أن يكون شيئا، والمشكوك يجب أن يكون شيء آخر. ذكرنا في المقدمة لا يمكن أن يكون المعقول والمشكوك شيئا واحد، لا، يجب أن يكون المعقول شيئا والمشكوك شيء آخر. إذا كان المعقول شيئا والمشكوك شيء آخر، ما معناه؟ معنى أن هذا يغاير ذاك، هذا مغاير آخر، هذا غير ذاك، هذا معناه، معنى المغاير هذا. تطبيقه في محل الكلام، قد نعقل الماهية، قد تكون الماهية معقولة، نعقل نتصور لشيء ماهية كالعنقى مثلا بخلاف أهل الميزان، ماهية العنقى، عنقى نعقل أن للعنقى ماهية، فماهية العنقى معلومة، ولكن نشك في وجودها، نشك هل أنقى موجودة أو ليست بموجودة. فاليقين تعلق بالماضي والشك تعلق بالوجود، تعلق بالوجود. فباعتبار أن الشك تعلق بالوجود والوجود صار مشكوكا والماهية صارت معلومة ومعقولة، وباعتبار استحالة اجتماع الشك واليقين في مورد واحد، فلا بد أن يكون ما يتعلق به الشك مغاير بما يتعلق به أي ما يتعلق به الشك. ما هو اتباع محل الكلام؟ الوجود. ما يتعلق به اليقين ما هو؟ الماهية. فلا بد أن يكون الوجود مغايرا بالماهية. هذا أقوى دليل على مغاينة الوجود لله. أبي الأمر بالعكس مثلا، قد الأمر بالعكس هذا نعت الوجود، الوجود يكون متيقنا ولا شك في معرفة الشيء، كما ذكرنا في المسائل السابقة قد نعلم بأن هنا شيء موجود، شيء موجود، ولكن نشك في ماهية ذلك الشيء، ماهية ذلك الشيء الموجود، هل هي الحيوان أو السيارة أو شيء آخر. نعلم من بعيد آثارا أي غبارا في الصحراء، ولكن نعلم بوجود شيء يمشي بسرعة، ولا نعلم ماهية ذلك الشيء، هل ما يمشي بسرعة هو الحيوان أو السيارة أو شيء آخر. فنشك في ماهية شيء بعد العلم بوجود شيء. أيضا تنتبه هذه القاعدة فيقال أن الوجود غير المعلوم، الوجود الموجود المعلوم وهو الوجود مغاير للمشهود وهي الماهية في هذا المثال. فالحاسم هذه القاعدة أقوى دليل على مغايرة الوجود، أو بعبارة المسمى على زيادة الوجود على الماهية. هنا إشكال أشار إليه الشاب، وهذا الإشكال تحليل هذا الإشكال، قد يشك الإنسان في ثبوت الوجود، هل الوجود ثابت أو ليس الوجود ثابت، يشك في ثبوت الوجود أي في وجود الوجود، قد يشك. فحينما يشك في ثبوت الوجود وجود الوجود، وثبوت الوجود عنده الثبوت، يشك الإنسان في ثبوت الوجود، فيلزم التسلسل، هذا يلزم التسلسل، والتسلسل بعد الشك في الوجود باطل، شك في ثبوت الوجود يكون باطلا. هذا هو الإشكال، وأجاب الشارع عن هذا الإشكال أنه لا يتعلق الشك بثبوت الوجود أصلا من الأول، لا يتعلق الشك بثبوت الوجود، نعم يتعلق الشك بوجود الماهية، ولكن لا يتعلق الشك بثبوت الوجود. لماذا لا يتعلق الشك بثبوت الوجود؟ إذ ليس للوجود ثبوت، ليس للوجود ثبوت، بل الوجود هو نفس الثبوت، ثبوت هو نفس الوجود، ثبوت الوجود ليس مغايرا للوجود، هو نفس الوجود، ثبوت الشيء ثبوت الوجود للوجود إنما هو بذاته وبنفسه. نعم قد يشك في ثبوت الماهية، في وجود الماهية، فهذا الإشكال مما لا موضوع لهذا الإشكال، إذ لا يتعلق الشك بثبوت الوجود، ثبوت الوجود هو نفس الوجود، ونفس الشيء لا يتعلق به الشك، لأن ثبوت الشيء لنفسه يكون أمرا ضروريا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. قال ولانفكاكهما تعقلا، أي لانفكاك الماهية والوجود تعقلا، أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها، نعقل الماهية أي نعلم الماهية ونشك في وجود الماهية، وجود الماهية الذهني الخارجي، والمعقول أي المعقول وهو الماهية في محل الكلام مغاير للمشكوك فيه وهو الوجود، المعقول مغاير للمشكوك، ونتيجة هذه القاعدة أن الوجود مغاير للماهية، الماهية مغاير للوجود، وكذلك قد نعقل الوجود المطلق ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها، فيكون الوجود مغايرا للماهية. لا يقال هذا الإشكال الذي أشرنا من الفعل، إنا قد نتشكل في ثبوت الوجود بوجود الوجود ثبوت الوجود، فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه، ثبوت الوجود زائد مغايب على الوجود. ويتسلسل والتقريب التسلسل واضح، إذا كان ثبوت الوجود زائدا على الوجود ذلك الثبوت أيضا له الثبوت، فذلك الثبوت الثاني له الثبوت الثالث له الثبوت، يتسلسل. هذا معنى التسلسل. والتسلسل بعد، لأننا نقول التشكك ليس في ثبوت وجود الوجود بل في ثبوت الوجود نفسه للمعرفة، ليس للوجود وجود، الوجود وجود ليس للوجود وجود. الماء مرطوبة له الرطوبة، والمثل المعروف رطوبة كل شيء بالماء، رطوبة الماء كيف؟ هل بالماء الآخر؟ لا، رطوبة الماء نفسه. وجود كل شيء وجود، وجود الوجود كيف؟ بنفسه، بنفسه، ليس وما شك في وجود الوجود. ولهذا يقول المجلد شارع، لأننا نقول التشكك ليس في ثبوت الوجود للوجود بل في ثبوت الوجود نفسه للغاية، وذلك هو المطلوب. ولتحقق الإمكان أقول هذا وجه ثابت يدل على الزيادة، وتقريره أن ممكن الوجود متحقق. هذا هو كلام الدليل الثالث على كون الوجود زائدا على الغاية. والتوضيح هذا الدليل الثالث يتوقف على مقدمة، المقدمة تبقى مقدمة طويلة مو مقدمة قصيرة، على مقدمة توضيح هذا الدليل يتوقف على مقدمة، وهي أي مقدمة أن المفاهيم على ثلاث أقسام، المفهوم على ثلاث أقسام، تنقسم المفاهيم على ثلاث أقسام. توضيح هذا التقسيم، الإنسان إذا تصور مفهوم، يتصور في الذهن مفهوم ثم يلاحظ بعد تصور مفهوم يلاحظ نسبة ذلك المفهوم إلى الخارج، نسبة ذلك المفهوم المتصور إلى الخارج إما واجب وإما ممكن وإما ممتلئ، نسبة في الخارج، في الخارج ذلك المفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتلئ. ولهذا المفهوم ينقسم إلى ثلاث أقسام، المفاهيم هي ثلاثة، الوجود والإنسان والامتناع، والفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة. فما هو معنى الوجود أو الواجب، وما هو معنى الممكن، وما هو معنى الممتنع؟ فرق بين هذه المفاهيم الثلاثة أن الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، هذا معنى الواجب، ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم كواجب الوجود كالله تعالى، هذا معنى الواجب. ومعنى الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، هذا معنى الممتنع، يستحيل عليه الوجود كالشريك البارد تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود. معنى الممكن ما يستحيل فيه الأمران، لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، يشترك في الأمران الوجود والعدم. وبعبارة أخرى الإنسان فكفتي الميزان،
شفقة المياه على الثواب.
لا يترجى أحد الثلاثين إلا بوضع شيء.
هذا الثلاث أو هذا الثلاث ما يترجى على الآخر إلا بوضع شيء.
الإنسان كذلك يتفاعل في الوجود والعدم.
كف الوجود وكف العدم يتفاعل فيه.
لا يترجى أحدنا إلا بشيء خارجي. أي جانب الوجود يترجح بوجود العلم، جانب العدم يترجح بعدم العلم. إذا وجدت العلة وجد المد، إذا انتفت العلة ينتفي المد. هذا هو الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة. والمهم من هذه المفاهيم الثلاثة هو التعلم والتعرف بالإمكان. ممكن، ما هو الممكن؟ اعلم ما يتساوي في الوجود والعدم. ما معنى الدقة لهذا التساوي الوجود والعدم؟ معنى الدقة لذلك ليس وجوده ضروريا وليس عدمه ضروريا. هذا معنى الإمكان الخاص. الإمكان على قسمين، الإمكان العام الإمكان الخاص. هذا هو معنى الإمكان الخاص. معنى الإمكان الخاص سلب الضرورة من الطرفين. سلب الضرورة من الطرفين معناه أنه لا يكون وجوده ضروريا ولا يكون عدمه ضروريا. إذا لم يكن وجوده ضروريا معناه قد لا يكون موجود، قد يكون معدوم لأن وجوده ليس ضروري. شيء الذي ليس وجوده ضروريا قد ينعدم، قد يكون معدوم. وفرض أنه لا يكون عدمه أيضا ضروريا كشيء الباري، ولكن ذلك قد يوجد، قد يكون موجودا. إذ ما يكون عدمه ضروريا يستحيل عليه الوجود، والممكن ليس على ضروري فلا يستحيل عليه الوجود. وما يكون وجوده ضروريا كالواجب يستحيل عليه العدم، والممكن ليس مما يوجد ضروريا فلا يستحيل عليه العدم. فالممكن لا يستحيل عليه الوجود ولا يستحيل عليه العدم، بمعنى ان وجوده ممكن وعدمه ايضا ممكن. ولازم ذلك قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة لو كان الوجود أين الماهية ولم يكن الوجود زائدا على الماهية لم تكن الإمكان الخاص. ينتفي الإمكان الخاص. لا يوجد في العالم الإمكان الخاص. لا يوجد في العالم الإمكان الخاص. كيف لا يوجد في العالم الإمكان الخاص؟ وذلك بانضمام قاعدة أخرى، وهذه القاعدة الثانية وهي ثبوت الشيء لنفسه ضروريا وسلب الشيء عن نفسه مستحيل. هذه القاعدة أخرى، ثبوت الشيء لنفسه ضروريا يكون ضروريا وسلب شيء عن نفسه يكون مستحيلا وممتنعا. فنظرا الى هذه القاعده، لو كان الوجود نفس الماهية ثبوت الوجود للماهية ضروريا، ثبوت الوجود للماهية يكون ضروريا. اذا كان ثبوت الوجود للماهية ضروريا من اي قسم من المفاهيم يصير واجبا. الواجب ثبوت لنفسه يكون ضروريا، فيكون هذا من مصادق الواجب. اين الامكان؟ هل يوجد هنا امكان؟
نعم، لا يوجد امكان،
لا يوجد على هذا البل، لا يوجد امكان. مع حقق الامكان، مع ان المفاهيم ثلاثه، الواجب والممتنع والممكن الإمكان والوجوب الإمكان مع تحقق الإمكان. فنتلخص ونستنتج أنه لو كان الوجود نفس المعنية، أي لو لم يكن الوجود زائدا على المعنية لم يتحقق الإمكان، لم يتحقق الإمكان. والتالي باطله أي عدم تحقق الإمكان يكون باطل، فالمقدم أي عدم كون الوجود زائدا على الماهية أيضا يكون باطلا. فلا بد أن يكون الوجود زائدا على الماهية، لا بد، إذ قد ثبت أن الوجود ليس عين الماهية. ثبت لو لم يكن زائدا على الماهية لم يجتمع المقدرين، معناه أن الوجود ليس زائدا على الماهية والوجود زائد على الماهية، هذا هو اجتماع النقدين. فالحاصل تحقق الإمكان مع ما ذكرنا من المقدمة أقوى دليل على أن الوجود يكون زائدا على الماهية. هذا ما أشار إليه المسند، قال ولتحقق الإمكان، أي هذا هو الدليل الآخر على كون الوجود زائدا على المال. أقول هذا وجه ثابت يدل على الزيادة، والتقرير أن ممكن الوجود متحقق ثابت متحقق بالزولة، والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة كما ذكرنا مع المقدمة، كما ذكرنا على تقدير زيادة الوجود. لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو كان جزء الماهية لم تعقل منفكا عنه، لم تعقل أو لم يعقل الوجود أو لم تعقل الماهية منفكا عن الوجود، منفكا عن الوجود. لماذا لم تعقل الماهية منفكا عن الوجود؟ لما ذكرنا من القاعدة الخارجية، ثبوت شيء لنفسه يكون ضروري، ثبوت شيء لنفسه من ضروري. إذا كان الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية ثبوت شيء لنفسه يكون ضروري، الماهية لا تنفك عن الوجود. إذا كان الأمر كذلك، أي الماهية لا تنفك عن الوجود، الوجود لا ينفك عن الماهية، معناه أن الوجود يكون ضروريا. إذا كان الوجود ضروريا معناه انتفاء الإنسان، عدم تحقق الإنسان، هذا باطل، عدم تحقق الإنسان يكون باطلا. فكون الوجود ضروريا للمالية يكون باطلا، فكون الوجود نفس المالية أو جزء المالية يكون باطلا. فلا بد أن يكون الوجود زائدا على المالية، فلا يجوز عليها العدم، فلا يجوز على المالية العدم حينئذ على هذا الفرض. وإلا أي لو أمكن على لو جاد على المالية العدم لزم جواز اجتماع النقدين، لزم هذا المحذور جواز اجتماع النقدين باعتبار كون الوجود نفس المالية وسقوط شيء نفسه يكون ضروريا، لا يجوز عليه العدم، سقوط الوجود المالي يكون ضروريا. لو عرض عليه العدم، لو كان العدم عارضا على الوجود، على الماهية مع وصف الوجود، الماهية مع وصف الوجود دعوت عليه العدم، معناه أن هذه الماهية متصف بوصفين، متصف بالوجود ومتصف بالعدم، هذا معنى اجتماع النقدين، الوجود والعدم هما نقدان، فيلزم اجتماع النقدين، فيلزم هذا المحذور، محذور اجتماع النقدين. ولهذا يقول وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجود، فينتفي الامكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص وهو ضرورة سلب من الطرفين، اي سلب ضرورة من الطرفين، هذا معنى الامكان الخاص، منافاة بين الامكان الخاص بهذا المعنى وبين الوجود الذاتي، الامكان الخاص لا يشتغل عن الوجود الذاتي. نعم الإمكان العام يشتبه مع وجود الوجود الذاتي، الإمكان العام كما يأتي البحث في محله هذا، يشتمل، ولكن الإمكان الخاص لا يشتمل، لأن معنى الإمكان الخاص ضرورة سلب الوجود، أي عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذا معناه. هل سلب ضرورة الوجود يجتمع مع كون الوجود واجبا وضروريا؟ لا يجتمع، ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة لا تعقل إلا بين شيئين. هذا هو الدليل الآخر على انتفاء الإمكان، على عدم تحقق الإمكان، لأن الإمكان نسبة بين شيئين، لا بد أن نخرج هنا شيئين ثم نحكم بإمكان أحدنا للآخر. مثلا ثاني، هذا الثالث يمكن أن يصبح مشتري، تصورنا وجود الثالث وتصورنا معنى الاشتهار ثم حكمنا بإمكان الاشتهار، هذا من الشيئين. على هذا الفرق، فإذا كان الوجود نفس الماهية، الماهية والوجود هما شيء واحد، هل هناك اثنينية حتى يحكم بالإمكان؟ لا، لا يبقى هناك اثنينية حتى يتحقق الإمكان. الإمكان طبعا اثنينية، إذا كان الوجود نفس الماهية ليس هناك اثنينية كي يتحقق الإمكان، فلا يتحقق الإمكان على فرض أن يكون الوجود نفس الماهية. ولهذا يقول المثنى، يقول لأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، وجود ممكن للماهية، هذا هو نسبة، والنسبة لا تعقل إلا بين شيئين، النسبة لا تعقل إلا بين شيئين، بين أن يكون الماهية شيء والوجود شيء آخر، هذا معنى المغاير. إذا كان الوجود نفس الماهية هل تتحقق النسبة؟ وإن كان لا تتحقق، وإن كان الحمد لله.
Thank you.